أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي قد تدل على المانع من اتباع الدليل العقلي في مقام كشف الحكم الشرعي. وصلنا إلى الرواية الثانية وهي صحيحة زرارة أن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثواب ولا كان من أهل الإيمان. فقد يستفاد منها لزوم كون عمل المكلف بدلالة الإمام عليه السلام، فلا يكفي أن يكون عمله بدلالة العقل، حيث قال: ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. هذه الصحيحة تدل على أن الولاية شرط قبول الأعمال، ومضافا إلى ذلك لا بد أن يكون عمل المكلف تابعا لهدايتهم عليهم السلام. الجواب عن ذلك: لا يظهر من هذه الصحيحة أكثر من اعتبار الولاية في قبول الأعمال وكون الشخص مؤمنا، وما ورد في ذيله من أنه يكون جميع أعماله بدلالة ولي الله إليه، هذا بيان لآثار قبول الولاية. من آثار قبول الولاية أن يكون جميع أعمال الإنسان بدلالة الإمام إليه، وهذا في قبال دلالة فقهاء العامة ورواة العامة، ولا يظهر من هذا التعبير النهي عن تبعية دليل عقلي واضح في مقام كشف الحكم الشرعي. وإن شئت قلت: لا يظهر من هذه الصحيحة أكثر من النهي عن الاستقلال عن الأئمة عليهم السلام. من يوالي الإمام فلا يستقل عنه، بل يكون تابعا له، فالتبعية للإمام في قبال الاستقلال عن الإمام، لا أنه إذا لم يجد نصا أو لم يصل إليه نص فيعمل بما وصل إليه عقله كالعلم بمذاق الشارع من أنه لا يرضى بعدم حفظ حياة المؤمن، هذا لا دليل عليه لفظا، وإنما الدليل عليه العقل الكاشف عن مذاق الشارع، أنك إذا تمكنت من إنقاذ مؤمن من الموت بطرق يسيرة فيجب عليك ذلك. من يعمل بدلالة عقله إلى هذا الحكم هذا خارج عن مورد هذه الصحيحة، هذا ليس ظاهرا عرفا من مثل هذه الصحيحة. وثانيا قلنا بأن الردع عن مرتكز عقلائي قوي من حجية الدليل العقلي القطعي في مقام كشف حكم شرعي لا يتيسر بمثل هذه العمومات بعد أن يرى العرف انصراف العمومات عن ذلك. نقل عن السيد الصدر أنه قال نحن حينما نتبع العقل يكون أعمالنا بدلالة ولي الله، الإمام عليه السلام حثنا على اتباع العقل، الإمام عليه السلام على ما في الحديث قال إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، وذكر أن الحجة الباطنة هي العقل. فإذا نحن حينما نراجع العقل لكشف حكم شرعي قطعي فهذا بدلالة ولي الله إليه. نقول أولا لم نجد دليلا واضحا على أن الإمام عليه السلام حثنا على اتباع العقل في مجال كشف الحكم الشرعي. العقل حجة باطنة، ولكن في أي مجال؟ مثل ما تقول العالم نافع للبشرية، ولكن في أي مجال؟ سيارتك خربانة ترجع إلى العالم وتطلب منه يصلح سيارتك؟ العالم نافع لكن في أي مجال؟ المحمول لا ينعقد له إطلاق لجميع الأفراد والحصص، فحينما تقول زيد عالم لا يعني أن زيدا مفسر وفقيه وأصولي، لا، طبيعي العالم ينطبق عليه. العالم نافع بلحاظ الموضوع ينعقد الإطلاق الشمولي، فلو أن عالما لم يكن نافعا كان نقضا لهذا الخطاب، ولكن لا يعني أن العالم نافع بجميع أنواع النفع، يكفي أن يكون نافعا معنويا للبشرية. فهنا حينما يقال العقل حجة لا يعني أن العقل حجة في جميع المجالات، الله سبحانه وتعالى يحتج بالعقل في مجال أصول الدين، كافي هذا المقدار. وثانيا لو فرضنا وجود إطلاق لاتباع حكم العقل، فهذا نظير أن يقول المرجع الأعلم يجوز تقليد غير الأعلم، فلو راجعنا غير الأعلم وقلدناه بإجازة الأعلام، فهل يصدق أن أعمالنا بدلالة الأعلام إليها؟ ويكون أعماله ويكون جميع أعماله ويكون جميع أعماله بدلالته، أي بدلالة الإمام عليه السلام إلى جميع أعماله. فإذا قال الأعلم يجوز تقليد غير الأعلم فقلدنا غير الأعلم بإجازة الأعلم، فهل يصح أن جميع أعمالنا بدلالة الأعلم إليها؟ لا، بإجازة الأعلم وليس بدلالته إليه. وهكذا لو أجاز الإمام عليه السلام اتباع العقل، فهذا لا يعني أن أعمالنا صارت بدلالة ولي الله إلى تلك الأعمال. والمهم أن هذه الصحيحة ليس ظاهرة في أكثر من أن المؤمن هو الذي يقبل ولاية ولي الله، ونتيجة ذلك أنه لا يستقل في أعماله عن الولي. والولاية هنا بمعنى قبول إمامة الإمام عليه السلام، وليس بمعنى الحكومة كما يزعمه بعض، الحكومة مفتاح الأعمال، أو ليس المقصود نصب علي عليه السلام إماما، لا، قبول ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده، هذا هو المقصود من الولاية، وهذا شرط الإيمان وشرط صحة الأعمال على المشهور، وقد أيدنا المشهور في بعض أبحاثنا الفقهية خلافا لما ذهب إليه جمع من الأعلام من أن الولاية شرط الثواب على الأعمال وليست شرطا في صحة الأعمال، فإن هذا خلاف ما يظهر من بعض الروايات الصحيحة من قوله عليه السلام: من دان الله بغير سماع من الإمام فالله شانئ لأعماله، أي مبغض لأعماله. وإن مات على هذا مات ميتة جاهلية وهو ضال متحير، وهذا يعني أن عباداته غير صحيحة، لا أنه لا يثاب عليها فقط، وتفصيل الكلام في محله. الرواية الثالثة رواية عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام في ذيل الرواية على ما في الحديث قال لن يقبل الله لهم عملا حتى يتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، ولم يكتفي بذلك أضاف إليه ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. من هو الباب الذي الله سبحانه فتحه للأمة؟ وباب الأئمة عليهم السلام. ادخلوا البيوت من أبوابها، تريد تدخل في الدين، الدين له باب، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، يعني يتبع الإمام عليه السلام في أعماله. فمن يراجع العقل دائما يقول العقل يقول كذا، هذا لم يدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. أو يقول نكتفي في تفسير القرآن بالقرآن ما نحتاج إلى الروايات، هذا خلاف هذه الروايات. ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، وهو باب الأئمة عليهم السلام. إنما الكلام في سند هذه الرواية، لا إشكال في سند هذه الرواية إلا من ناحية عبد الحميد بن أبي العلاء، النجاشي ذكر عبد الحميد بن أبي العلاء بعنوان ابن عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي ثقة. هذا المقدار لا يكفي، لماذا؟ لأن من المحتمل أن يكون عبد الحميد بن أبي العلاء في هذه الرواية عبد الحميد بن أبي العلاء أخو الحسين بن أبي العلاء، واسمه والد الحسين هو خالد بن طهمان، الحسين بن خالد بن طهمان، وليس بن عبد الملك الأزدي. صرح النجاشي في كتاب الرجال أن اسم والد الحسين هو خالد بن طهمان، يعني صرح الرجاليون بذلك. فنحتمل أن عبد الحميد بن أبي العلاء هذا هو أخو الحسين الذي كان بن خالد بن طهمان. وهناك وجه آخر لتوثيق عبد الحميد بن أبي العلاء أخي حسين بن أبي العلاء، وهو أن النجاشي ذكر في ترجمة الحسين بن أبي العلاء قال: وأخواه عبد الحميد وعلي، وكان الحسين أوجههم. فيقال بأن أفعل التفضيل يدل على أن عبد الحميد أيضا كان وجيها، لكن الحسين كان أوجه. السيد الزنجاني ناقش في هذا الوجه الثاني وقال: أفعل التفضيل لا يدل على وجود المبدأ لا في المفضل ولا في المفضل عليه. أنت تشير إلى طفلين صغيرين، تسأل أيهما أكبر، هل يدل على أنهما كبيران؟ أو تشير إلى رجلين كبيرين تقول أيهما أصغر من الآخر، هل يدل على أنهما صغيران؟ لا. ورد في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، ابن علي بن أبي حمزة البطائني، كان ضعيفا في نفسه وأبوه أوثق منه، يعني ألف رحمة على أبوه، هذا شنو كان وأبوه أوثق منه. أقول نعم، إذا كان هناك قرينة عرفية نقبل ذلك، أما المنصرف من هذا التعبير هو وجود المبدأ في المفضل والمفضل عليه. إذا قال شخص الشيخ الأنصاري كان أفقه من الملة الدربندي، ألا تفهمون من أن الملة الدربندي هم كان فقيها؟ ولكن الشيخ الأنصاري أفقه منه. فإذا ظاهر قوله وكان الحسين أوجههم أن عبد الحميد أيضا كان وجيها، وظاهر بيان كونه وجيها في مقام علم الرجال أنه كان وجيها دينيا، لا أنه كان وجيها لدى الخليفة أو كان ثري. لما يقول النجاشي وكان الحسين أوجههم يعني أوجههم من الناحية الدينية، فإذا عبد الحميد هم لا يبعد أن نقول كان وجيها دينيا، وهذا يكشف عن حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمارة العدالة، فيثبت أنه كان عدلا، وخبر العادل حجة، فالسند تام. لكن قد يناقش في دلالة هذه الرواية، فيقال لعل قوله عليه السلام ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم التأكيد على أن ولاية الأئمة عليهم السلام باب فتحه الله ورسوله للناس. وأي باب؟ لا بأس بالتأكيد. لماذا نقول الأصل هو التأسيس؟ لا، قد يكون التأكيد مناسبا للفصاحة والبلاغة. يقول وهذه وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم، فلن يقبل الله لهم عملا حتى يتولوا الإمام الذي أمروا بولايته. ويدخل تأكيد لذلك، تولي الإمام دخول من الباب الذي فتحه الله ورسوله له. أي مانع من أن يكون تأكيدا لما سبق؟ لأنه تأسيس لأمر آخر وهو لزوم اتباع كل ما يصدر من الإمام بحيث لا يجوز له اتباع العقل. مضافا إلى ذلك نقول لا يمكن الردع عن هذه المرتكزات العقلائية من حجية الدليل العقلي القطعي بهذه العمومات ونحوها. الرواية الرابعة رواية المفضل بن زائدة عن المفضل بن عمر، سند الرواية ضعيف. المفضل بن عمر يوثقه السيد الخوي، ولكن المفضل بن زائدة مجهول. قال أبو عبد الله عليه السلام: من دان الله بغير سماع أن صادق ألزمه الله التي التحير إلى الفناء. من دان الله بغير سماع، يشمل من دان الله بواسطة عقله، ألزمه الله التي إلى الفناء. هذه الرواية أيضا ليست ظاهرة في أكثر من أن من يدين الله بغير سماع من صادق مطلقا، يعني يستقل عن الإمام عليه السلام، يستقل، يراجع فقهاء العامة ورواتهم ويتبع استدلالات ظنية من قياس ظني أو استحسان. هذا هو الذي يقال عنه بأنه دان الله بغير سماع من صادق. أما الذي يرجع إلى الروايات، يتبع الروايات، لكن إذا لم يجد هناك نصا ولكن وصل عقله إلى حكم شرعي يعمل به، هذا لا يسوغ عليه، أو ينصرف عن هذا التعبير بأن من دان الله بغير سماع أن صادق ألزمه الله التيه إلى الفناء. المهم الرواية الخامسة، رواية هاشم صاحب البريد. إن قلنا بأن من يروي عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي ولو بواسطة ثقة، فهاشم صاحب البريد ثقة، لكن هذا محل اختلاف، المحدث النوري يقبل ذلك، لكن السيد الزنجاني والسيد الصدور وجمع آخرون قالوا لا، ليس قوله لا يروون إلا عن ثقة ظاهرا في أكثر من أنهم لا يروون مباشرة إلا عن الثقة. وهاشم صاحب البريد روى عنه أحد هؤلاء بواسطة. قال أبو عبد الله عليه السلام: أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، شر عليكم في الرسائل يقول حرام عليكم، لا، المتن الأصلي شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. تأملوا في هذه الرواية إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.